بعض أصدقاء الأسرة كانوا يتهموني بأني شايب، بمعنى أنه أكبر من سني. إدريسي حول ولاءه من الملك عبد العزيز إلى الإمام اليمن، منصب يعني وسيلة للخدمة، الخدمة العامة إذا كان في وظيفة عامة، والخدمة في أهداف المؤسسة الخاصة التي ينتمي إليها الشخص. كنت في طفولتي إذا سئلت ماذا تريد أن تعمل عندما تكبر، كان الجواب التقليدي أنه أبغى أصير مهندس أو طبيب، لكن أنا جوابي كان أنه أنا أريد أن أكون سفيرا. السياسة الدولية فن، لابد أن نجيده، ولابد أن نجيد أساليب اللعبة وخلفياتها. مقولة القوي يأكل الضعيف مقولة استسلامية. بان كي مون رجل يمثل أخلاق الشرق، هادئ عاقل لا يستفز. أنا لا أعلق آمال كبيرة على الرئيس الجديد، لأن الرئيس في إيران لا يحكم. ما أظن صوت خامنئي، أظن هو صوت بوزشكيان نفسه. التأثير على أمريكا لكي تساعد على إنجاز قيام الدولة الفلسطينية.
مفكر ابن مفكر، لسانه من ذهب، يقول عن نفسه أنا جندي ابن جندي ابن جندي. شعاره حاول حاور وخاطب، طبعاً إنه الدبلوماسي المحنك عبد الله المعلم. يمكنكم متابعة هذه الحلقة على كافة منصات البودكاست. معليك أهلا وسهلا فيك. أهلين أهلين، ما هذه الرشاقة، ما هذه الرشاقة، يعني شو السر؟ أدي خسرت.
شكرا شكرا لك، وأنا سعيد بوجودي معك في هذا اللقاء. والله خسرت يمكن حوالي 100 باوند، حوالي 35 أو 40 كيلو
في ظرف
سنتين.
سنتين،
ظرف سنتين الماضية.
وما هو السر؟ بتقولوا لحدا؟ أما لا، ما بتقول السر.
لا،
الرشاقة
ما في سر. سر الانضباط في الأكل، كميات ونوعيات.
النوعية كمان عثرت.
نعم.
جميل جدا، رشاقة واضحة. إن شاء الله كل
شكراً.
الخير
وال... ما شاء الله عليك دائما، ما غابت عنك الرشاقة.
تسلم عبد. الله يخليك، تسلم كتير. معليك حضرتك من مواليد القنفدة.
نعم.
تتذكر شيء عن القنفدة؟
لا مو كثير. أنا غادرت القنفدة عمري سنتين. أتذكر القنفذة عندما عدت إليها وأنا أمين لمحافظة جدة، والقنفذة كانت جزء تابعة لأمانة محافظة جدة، فذهبت وزرت المحافظات ومن ضمنها محافظة القنفذة، واستقبلوني الأهالي هناك بكل ترحاب، ومنهم بعض كبار السن اللي كانوا موجودين وقت ما أنا كنت ولدت هناك، وكان الوالد يعمل مدير شرطة في القنفذة، وبعضهم التقيت بأبنائهم وكذا. فكانت مناسبة حافلة يعني، وكانت مناسبة استثنائية بالنسبة لي.
زرت من كان يعمل لدى والدك؟
حاولت، لكن بلد تغيرت والأماكن هدمت وزيلت، وجات مع حلها أحياء جديدة وكذا. لكن قيل لي أنه في هذا الموقع كان بيتكم، وفي هذا الموقع كان كذا وكذا. يعني بعض المواقع كانت عرفت لي، لكن ما كانت بالضبط هي نفسها اللي كنا فيها.
طيب من بعد سنتين إلى أين انتقلت؟
إلى ينبع.
وبعدين لكم سنة؟
سنتين في ينبع، ومن ينبع إلى مكة المكرمة. أمضينا 3 سنوات في مكة المكرمة، ثم انتقلنا إلى الرياض. أمضينا 3 سنوات في الرياض، ثم عدنا إلى مكة المكرمة. وبعدين رجعنا ثاني مرة للرياض، واستقرت العائلة في الرياض.
صعب كثير هذا التنقل لطفل لولد. إدي أثرت عليك معاليك؟
صحيح.
يعني
أنا أعتقد أنها أثرت علي إيجابا، لأنه أصبحت أستطيع أن أعرف أي منطقة من هذه المناطق بأنها بلدي، وأني أنا عشت فيها ونشأت فيها وتربيت فيها، فأشعر بانتماء للمنطقة الغربية، أشعر بانتماء لمنطقة الرياض، أشعر بانتماء للمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ولكل مناطق المملكة. لذلك أنا ما يصعب علي الإجابة على سؤال أنت من فين. أنا من كل مكان في المملكة.
ولكن كطفل لما بيكون عندك أصحاب بعمر 5 سنوات 6 سنوات، وتنتقل إلى مكان آخر، جيران جدد، ما إنه سهل.
كانت مع
لا يعني دائما عندك الأمور ماشية تمام، في نوع من المعاناة.
لا، أنا صحوبيتي كانت مع والدي، كان هو الصديق الأول والأساس، وكان هو دائما يصطحبني معاه في كل مشاويره وفي كل الأماكن اللي يروحها، بما في ذلك المكتب في العمل، في المساء، في أي وقت من الأوقات، في جلسات أصدقائه إلى آخر ذلك.
كنت وحيد للأم والأب بفترة طويلة، لأنه ذكرت أنه بعد 10 سنوات أو 12 سنة اكتملت العائلة، صار في عدنان أمال، وبقى هذه المرحلة اللي كنت فيها وحيد، يقال أنه كنت مدلل.
يعني لم أكن وحيدا بالكامل، كان طبعا معي أخي محمود اللي يكبرني سنا، الأخ محمود الصاطي، وهو أخي من والدتي، وهو جزء أساسي من 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 الأسرة، وكان يغمرني برعايته وباهتمامه وبعطفه إلى وهو إلى الآن يفعل ذلك. فلذلك لم أكن وحيدا بالكامل، كنت وحيدا كطفل في الفترة التي أشرت إليها. ما أظن أني كنت مدلل، لكن ربما البعض يتهموني بذلك، لكن الوالد كان يليني رعاية خاصة، ما في شك، كان يليني رعاية خاصة واهتمام خاص، وكنت صديقه المقرب، حتى كتب لي في الأوتوغراف مرة: إليك يا بني العزيز وصديق الحميم، وما زلت طبعا أحتفظ بذلك عندي إلى الآن. وكانت علاقة صداقة مع الوالد أكثر من أي شيء آخر.
من أنت قلت البعض كان يقول أنك مدلل؟ يعني أكثر من شخص؟
الوالدة.
البعض كلهم هو شخص الوالدة؟
الوالدة ما شاء الله على القبيلة.
لا، شو كانت تقول؟
يعني كانت تتهم الوالد أنه هو كثير الدلال، كثير المرونة معايا ومع أخواني، يعني هي دائما تمثل
من أي ناحية تمثل. يعني وين كانت المرونة عند الأب؟ يعني بأي
أي سلوك ما يعجبها كانت الوالد يحاول إنه يبرر لها أو يقول
ما في عندك إكزامبل تعطينا إياه، هيك مثل بسيط هيك حتى نشوف فعلا؟
لا، يعني مثلا أنا بالنسبة لي ما كان في كثير إكزامبلز، لأني أنا كنت أعتقد إن أنا كنت طفل مطواع، يعني ما كنت كثير الاعتراض وكثير التذمر أو مثل ما يقولوا يعني طفل شقي ولا شيء زي كذا. لا، بس مع الأخوان اللي أصغر مني هم اللي كانوا يقاوموا ويجادلوا أحيانا وكذا.
وهي كانت تقول عنك أنت أنه كنت مدلل أكثر،
أنه أنا الصديق المدلل للوالد. أنه
كيف كان الجو عامة، الجو العائلي بالبيت، الأم، الوالد، الوالدة، هل كان في تناسق أم اختلافات كانت تصير بالبيت؟ لأنه في فارق ربما بالثقافة.
كان يكملان أحدهما الآخر. الوالد كان مثل ما ذكرت لك، كان هو الشخصية أنت تتذكر النكتة اللي يقولوها عن أنه شخص قال، سأل صديقه قال له: أنت لك 20-30 سنة وتزوج، ما عمري سمعت إنه عندك خلاف مع زوجتك. قال: أنا وزوجتي عندنا اتفاق، أنا أتخذ القرارات الصغيرة والكبيرة وهي تتخذ القرارات الصغيرة. قال: شو هي القرارات الصغيرة؟ قال: يعني البيت، الأسرة، الفاكيشن، إجازة في نروح، نوعية السيارة اللي نركبها، مصروفنا اليومي، مش عارف. قال له: أزل إيش 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 بقي، فين القرارات الكبيرة؟ قال: القرارات الكبيرة أنا أتخذها، حرب كوريا كيف ننهيها، حرب الصين مش عارف إيش، قضية الشرق الأوسط كيف نحلها، هذه أنا أتخذ القرارات فيها. فيبدو إنه كان بينهم ديفيجن أوف ليبر، تقسيم الأعمال على هذا الأساس.
هي كانت تأخذ القرارات الصغيرة.
هي كانت تأخذ القرارات الصغيرة.
على هذا المنوال.
على هذا المنوال بالضبط.
ما عليك، هلا أنت بالبيت مين بياخد القرارات؟
أنا بأخذ القرارات الكبيرة.
دائما.
القرارات الكبيرة أنا اللي بتأخذها طبعاً.
والطرف الشريك يأخذ القرارات الصغيرة. طيب، ما الذي أخذته من والدك بشخصيتك؟ هل أنت أيضا العطوف المتساهل مع الأولاد؟
أظن ذلك، أظن ذلك، وربما أخذت ذلك من شخصية والدي، لكن هو يعني أخذته أهم من ذلك، من أني أعتقد أنه إذا كان في شخص يمارس دور الصرامة خلاص الشخص الثاني لازم يكمل الدور هذا بشيء من الملاذ، اللجوء، اللطف، حتى أنه يكون في توافق وتناسق بين الدورين. لكن دائما أسعى أنه يكون في تفاهم مع الأولاد، أحيانا الحزم مطلوب طبعا سواء جاء مني أو جاء من والدتهم.
وفي خطوط حمر دائما تتبعها في البيت؟
خطوط الحمر هي الأخلاق بصفة عامة، عدم تكبر، عدم النظر إلى النعمة باحترام، كل النعم اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها ننظر إليها باحترام وبعرفان وبشكر لله سبحانه وتعالى على أنه أولانا هذه القدرات وهذه النعم اللي احنا نسعد فيها ونعيش فيها.
هل يعني عائلتك كانت غنية أنت
الحمد لله
طفولتك أما مستورة؟
مستورة، دائما مستورة.
مستورة. طب بالنسبة للوالدة، ما الذي أخذته من الوالدة؟
الوالدة أخذت منها طبعا الكثير. الوالدة ما كانت تحظى بتعليم رسمي، لكنه كان لديها ذكاء فطري، وكان لديها قدرات ذاتية وانغماس واغتراس وارتباط بالأرض، أخلاق القرية، أخلاق الأصالة القبلية والاجتماعية هي التي كانت تمثلها أكثر من أي شخص آخر، وهي التي زرعتها في نفوسنا، واللي يسموه باللهجة العامية القبيلة، يعني القبيلة يعني الترحيب القبلي والاهتمام القبلي والكرم ومقابلة الناس وما إلى ذلك. تعلمناها من الوالدة أكثر من أي شخص آخر.
ما كان في خلاف بالتفكير بين الوالد والوالدة لأنه مش نفس المستوى الفكري؟
نرجع ثاني مرة للقضايا الكبيرة والقضايا الصغيرة. هذا يحل كل الخلافات في الدنيا.
أوكي. طيب في صغرك كان عندك، لما تشعر عندك مشكلة إلى من تلتجئ؟
إلى الله سبحانه وتعالى
أولا.
ما عندي مشكلة في أني أتحدث فيها مع الوالد أو مع الوالدة، ربما الحديث مع
سيد ما عليك كلنا عندنا مشاكل، احنا اطفال كلنا عندنا مشاعر تختلجنا، عندنا قصص ما بنعرف شو،
ربما الحديث مع
اسئله ما في إلا اجوبه.
شوفي، الحديث مع الوالد كان دائما اسهل لانه ممكن يكون منطق، ممكن يكون حوار، ممكن يكون كذا. مع الوالدة عندها صح وخطا وعندها يسر نو يعني اكثر، لكن في نفس الوقت إذا أردت شيء أو حاولت أطلب شيء أو كان عندي شيء أحب أن أتكلم فيه أكثر، يكون الحديث مع الوالدة أقرب. هي كانت أقرب عاطفيا، والوالد طبيعة الحال بحكم طبيعة عمله، بحكم وجوده خارج المنزل لفترات طويلة كذا، كانت الفرصة الحديث معه أقل.
طيب لماذا يلقبونك بالشايب؟ منذ متى ومن لقبك بالشايب؟
والله ما أذكر بالضبط مين اللي لقبني بالشايب، لكن كان بعض أصدقاء الأسرة كانوا يتهموني بأني شايب، بمعنى أنه أكبر من سني، وإني إذا دخلت المجلس وأشارك في الحديث وأشارك في الحوار وأبدي رأيي.
عمر 10 سنوات؟
أقل من عشر سنوات.
كان يسمح للأولاد الدخول إلى المجلس في هذا العمر؟
يعني يسمح لهم، وأحيانا يفرضوا نفسهم يعني. كانوا يعتبروا أنه مشاركتي أكبر من سني، فلذلك كانوا يقولوا الشايب، لأنه يعني يتحدث بلغة أو بسن أكبر من سنه.
صحيح، كان في عندك اطلاع كبير من صغرك على مختلف الأمور، يعني حتى السياسية. كنت تحب السياسة من الصغر؟
نعم. مرة أخرى دور الوالد في هذه كان جدا مهم، لأنه هو كان يسمع الأخبار ويتابعها. ما كان في تلفزيون طبعا في ذاك الوقت، لكن الراديو كان هو المسيطر، وكان يشرح لنا القضايا اللي يسمع عنها، وكان يتحدث معنا فيها ويبحثها. أتذكر أنا أول أزمة اللي أذكرها تماما هي قضية تحويل مزرعة نهر الأردن، وعقدت له قمة عربية في مصر، وكنت أتابع أحداثها، وكنت أتابع أحداث ردود فعل الأمة العربية تجاه ذلك، واتخذت قرارات بتحويل بإجراء تعديلات على مزرعة نهر الأردن وروافد وما إلى ذلك، وقدمت فيها بحث في المدرسة في الفترة الإعدادية. قدمت فيها بحث، والحمد لله فاز البحث بجائزة كانت عبارة عن كتاب تاريخ مكة، منحت إياه من قبل مدرسة الزاهر المتوسطة. وكان لي اهتمام بهذا الموضوع وبغيره من المواضيع السياسية. طبعا هذيك الأيام أيضا كان قضية أزمة كوبا والحصار كوبا، وكنا نتابعها باهتمام على أساس أنه هل ستقوم حرب عالمية ثالثة، وهل ستكون نهاية العالم، وإيش خروتشوف يعمل، وإيش كندي يعمل، وإيش كاسترو يقول، وإيش
هذا بعمر كنت
12 سنة، يمكن
12 سنة تحدث في السياسة. ماذا عن خبرنا عن قصة العلم الجزائري، خبرنا يا
أيضا هذه في نفس
الوقت. أي سنة كانت
طبعا
استقلال
62 أظن 63
استقلال الجزائر.
نعم طبعا كنا نتابع الثورة الجزائرية كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بصفة عامة كانت من أهم المناصرين للثورة الجزائرية، وكان هناك جمع تبرعات، ادفع ريالا تنقذ جزائريا، وكنا نتابعها. لما استقلت الجزائر كانت الفرحة عارمة عندنا في البيت بالذات، وعندي أنا شخصيا شعرت أنه هذا شيء قريب من ذهني، وقريب من متابعتي، وقريب من كذا. الوالدة رحمه الله عندما رأت مقدار الإكسايتمنت والاهتمام قررت أنها تهديني علم جزائري، فخيطت علم كبير وأعطتني إياه، والوالد ركب لي في عمود خشب وكذا. أخذته، اتصلت بصديقي وجاري محمد رجب رحمة الله عليه، وقلت له إيش رأيك تجي نطلع نتمشى شوية، وفعلا خرجنا سوا في الشوارع نرفع على العلم الجزائري ونصيح، والناس ما عارفة إيش الحكاية. كانت ربما أول مظاهرة في تاريخ الرياض، لكن مشينا فيها احتفالا بهذا الحدث العربي الهام في ذلك الوقت.
طيب كيف كان والدك يعطيك نظرة عن الذي يحصل في تلك المرحلة عربيا؟
كنا نتابع معه الراديو، نسمع الأخبار، نسمع التعليقات، نسمع طبعا صوت العرب. كان
وجهة نظره بهديك المرحلة يعني كيف كانت؟
يعني ما كان يحاول يعطينا وجهة نظر مباشرة، كان يحاول يعطينا معلومات ويقول أنت تفكر لنفسك وتقرر لنفسك إيش الرأي اللي تتوصل إليه. طبعا مرينا في هذه المرحلة أيضا بحرب 67، كنت أكبر شوية في الثانوي، وحرب 67 كانت صدمة لنا وللأمة العربية كلها، وللنتائج غير المتوقعة للحرب.
صحيح.
كانت هذه أيضا إحدى المراحل الهامة في مسألة التكوين الفكري لشاب صغير.
صح. بالنسبة للمدرسة والتعليم، الكتب اللي كنت تقرأها، ما هي هذه الكتب؟ يعني أي نوع من الكتب كنت تقرأ؟ وطبعا كنت يعني ما زلت بالعشر 12 سنة 13 سنة، هل فعلا كنت تقرأ كتب سياسية بهذيك المرحلة؟
لا، كنت أتوجه نحو الكتب الأدبية أكثر.
أدبية.
واستمر ذلك إلى حد سن 16-17 سنة 15 سنة. يعني ما نبغى نفضح أنفسنا قدام الناس، لكن كتب إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ونجيب محفوظ وكذا، كانت هذه هي الكتب اللي إحنا نتداولها بين الأصدقاء ونتابعها ونقرأها. والد أوصى لي بأن أقرأ أو أطلع على كتابه، جاب لي حديث الأربعاء للمرحوم طه حسين من 3 أجزاء، وجدت كتاب جدا مفيد ومثري. وأنا ما زلت إلى الآن أوصي الشباب اللي يدور عن كتاب يعطيه فكرة عن تاريخ الأدب العربي على مدى قرون العصور المختلفة، أنه كتاب حديث الأربعاء قد يكون من الكتب المهمة، عبارة عن تجميع لمقالات طه حسين كانت تنشر يوم الأربعاء من كل أسبوع حول شعراء العرب وأدباء العرب في العصور المختلفة، عصر الجاهلية ثم العصر صدر الإسلام والعصر الأموي ثم العصر العباسي وبعدين العصر الحديث. كنت أجد إنه هذا الكتاب فيه متعة جميلة وفي فائدة كبيرة. طبعا كتب المنفلوطي أيضا كانت من ضمن الكتب اللي نهتم فيها وغيرها كذلك، وكان في نخبة من الأصدقاء والزملاء اللي شاركوني في هذا الاهتمام الفكري.
كان في نخبة، ما لم تكن وحيدا.
نعم،
يعني بهديك المرحلة، لأنه في بعض الأحيان لما يكون فرق التفكير صعب بيكون.
لا، مع بعض الأصدقاء والزملاء، مثلا الأخ سليمان المنديل صديق عزيز وكان وكيل وزارة المالية الآن مؤخرا قبل يتقاعد، لكن كان هو شاعر وكان هو أديب وكان يطلع على الكتب ونتبادلها وكذا. الأخ الأديب الراحل محمد علوان رحمة الله عليه، وكان من الشخصيات المتميزة وكان روائي وقاص فيعني تجد أنه كل واحد من الزملاء الشباب الصغار هذولا له ميزة أدبية معينة في مجال أو في آخر، وهذا الأمر نفتقده في الوقت الحاضر.
صحيح.
في الوقت الحاضر نشوف الأولاد كلهم كل واحد أخذ آيباد وأخذ فيديو جيمز ومش عارف إيه وكذا.
اندثرت اللغة العربية.
اندثرت
كما قلت.
اللغة العربية.
قلت ذلك.
وفي نفس الوقت اندثر الاهتمام بالفكر العربي وبالأدب العربي وبالقراءة بصفة عامة، يعني أصبحوا يستعيضوا على القراءة الفيديو تيبس.
كان عندك حلم أنه تقوم بجامعة للغة العربية.
نعم، وما زال الحلم موجود، لكن إن شاء الله نشوف الظروف إيش تحصل. إنما إدخال الجامعة العربية، إدخال اللغة العربية إلى الدراسة في مختلف المراحل هو أحد التحديات اللي ينبغي أنه المجتمع يواجهها ويحققها إن شاء الله.
طب بعد اكتمال العائلة صرتوا عندك، صرتوا أكثر، صار عندك عدنان أمال وعماد الله يرحمه.
نعم.
كيف تغير الجو؟ كيف تغير وحضرتك صارت صحتك أفضل أتمنى بعد 12
نعم.
سنة
نعم. صحيح.
سنين.
صحيح.
تحسنت الصحة و...
نعم.
خف ربما الاهتمام، توزع اهتمام الوالد والوالدة على أكثر من من شخص الآن.
صحيح.
لا تعطيني جواب مثالي لو سمحت.
لا صحيح، لكن في هذه الفترة أيضا أنا خرجت من البيت، سافرت إلى الولايات المتحدة.
كان عمرك 16 سنة.
كان عمري 16 سنة تقريبا.
بس أنا عم بحكي قبل ذلك. لما شعرت بلش يشعر الطفل هيك الغيرة، صار في اهتمام آخر، صار في حد جديد في البيت.
لا، في فرق سن كبير بيني وبين أخواني اللي أصغر مني، أقرب واحد فرق السن بيني وبينه 10 سنوات، فما كان في مجال للغيرة، كنت يعني أشارك في الرعاية يعني أكثر من أي شيء آخر. وكل واحد من الأخوان هذول كان له مكانة خاصة في مكانه في آخر. عماد كان هو الحضيض عند الوالدة أكثر شيء بصفته أصغر الأولاد والأبناء. عدنان كان له مكانة خاصة عند الوالد لأنه جاء بعد فترة غياب طويلة. آمال مكانتها عند الكل لأنها هي
الوحيدة،
الوردة الوحيدة. فكل واحد له شخصية يعني مستقلة وله مكانته.
لماذا تأخر الوالد لاستكمال العائلة؟
الله أعلم.
ما سألته ولا مرة أنا بدي أخوة بعد أنا.
لا طبعا، دائما
شو كان يقول جواب؟
ربنا يسهل.
ربنا يسهل.
ربنا يسر.
هل تعتقد أنه بسبب الانتقال الكثير ربما؟
ربما سبب يعني ربما قضايا يعني صحية ولا ربما. شيء من هذا القبيل، الله أعلم.
قلت أنه أنت كنت شريك في هذه العائلة، لم تكن فقط أخ.
نعم.
شريك في المسؤولية مع الوالد والوالدة. ماذا علمتك هذه الشراكة وكيف كنت في هذه؟ شو خلاصتها؟
الشراكة كانت تتمثل في أنه كنت أمارس دور أكبر بكثير من الدور اللي يحتم فارق السن. يعني فارق السن زي ما تفضلت 10 سنوات يعني مو مرة كبير، لكن الدور اللي كانت تمثله العشر سنوات هذه كان أكثر دور رعاية، أكثر دور اهتمام، أكثر
حمل كبير.
صحيح، لكن الحمد لله يعني كان في دعم من الوالد ودعم من الوالدة.
شو كنت تعمل لهم؟ كيف كانت هذه الرعاية؟ أعطينا هيك يوميات.
لا، مثلا لما كنت أدرس في أمريكا كانت الوالدة أحيانا كلها خلافات مع آمال على وجه الخصوص.
ليش؟
لأنه هي البنت وهي كذا، والوالدة تبغاها تعمل شعرها بالطريقة هذه وهي تبغى تعمل شعرها بالطريقة الأخرى، اللبس المش عارف إيش، المكياج الكذا. فإذا يأست الوالدة من الوضع تتصل بي بالتلفون تقول خذ كلم آمال وفهمها. يعني كان هذا طبعا عبء ومسؤولية، لأنه من ناحية ما أقدر أقول لآمال شيء يخالف كلام الوالدة، وفي نفس الوقت أحيانا يمكن يكون معها الحق في الشيء اللي يتحاول تحصل عليه. فكان هذا دور غير الدور العادي للأخ.
أنت كنت مع مين تكون دائما؟
مع آمال طبعا.
مع آمال دائما. دائما حصة آمال ذكرناها، إن شاء الله ساعة السفيرة تكون بخير. تقول هي إنه علاقتك بالوالد كانت علاقة صداقة أكثر. نعم. من والد وابنه كان في انسجام فكري إنساني، كنت دائما في روح من الدعابة فيما بينكم، كان دائما عندكم نكات هيك لطيفة، وكانت هي هيك تنظر إلى هذا الموضوع بشكل من الحب والاحترام.
هو الوالد كان الميزة الأساسية إنه كان يصطحبني معاه في معظم خرجاته وزياراته، كان يأخذني معاه أحيانا حتى على مقر عمله. وأجلس في زاوية من الزوايا وأخذ ورقة وقلم وأكتب وكذا مش عارف كيف، لكن أسمع إيش اللي بيدور، المشاكل، القضايا اللي كان يحاول يحلها في عمل الشرطة إلى آخره، سواء في مكة أو في الرياض. في الرياض كنت مثلا أخرج من المدرسة في الظهر، المدرسة الابتدائية والمتوسطة، وأمشي إلى مقر الوالد في الصفاء في قصر الحكم، وأنتظر هناك، أنتظر معه في مكتبه إلى أن ينتهي دوامه ونطلع سوا. فيعني كانت هذه الفترة ساعة، ساعة ونص تقريبا اللي دائما أكون معه في مكتبه. كان يصطحبني معه في زياراته إلى أصدقائه، يعرفني عليهم يعرفهم علي وكذا. فكنت دائما في ليج أعلى من الليج العادي للطفل الصغير، وهذه أعتقد أنها أسهمت في تكوين شخصية مبكرة وقدرة على التعامل مع المجتمع ومع المجالس ومع الناس بشكل أفضل. يتهيألي
بالنسبة للوالدة بتقول أنه كمان ساعة السفيرة بتقول أنه طلبات الوالدة أوامر بالنسبة لمعالي.
والله يعني أنا ما أشعر أني سويت شيء للوالدة بما تستحق وبما ينبغي أن يكون، لكن هي طلباتها أوامر ما في شك، لأنه مكانتها خاصة واستثنائية، وهي مسكينة ما كانت تطلب كثير. يعني ما كانت
أمال بتقول كمان أنه عندها روح النكتة كثير قوية. قلت لها ماذا عن الوالد؟ قالت لي نكت الوالد شوي معقدة، يعني مش كل الناس تقدر تستوعبها. يعني شو القصة؟
الوالدة عندها بساطة الريف، وبالتالي دائما تعليقاتها اللاذعة على طرف لسانها دائما تلقي بها بحرارة وبحماس. الوالد كان أكثر رزانة، أكثر هدوء، أكثر سيطرة على كلماته وعلى عباراته وكذا. يعني هذا اختلاف الشخصيات أيضا اللي كان يثري أعتقد الحياة الأسرية في البيت.
كنتوا تيم، اثنين تيم، بتقلي أمال أنا ومعالي تيم، عبدالله تيم، والوالد تيم، والآخرين تيم آخر. خبرنا عن هذا التيم.
يعني كان الأخ عدنان الله يسلمه ويحفظه دائما يشتكي انه انت وامال تجيدون نطق حرف القاف، قال وقال وقال وقال، وهذا يعجب الوالد، يعجب أبوي، وهذا يجعلكم كذا لوحدكم عنده، يعني أنكم أنتوا اللي تتكلموا اللغة العربية الفصحى وتستطيعوا أنكم تناقشوا فيها وما إلى ذلك.
ما يحبون يقعدون معاكم هني بهذيك المرحلة؟
ما يملوا. أنا وعماد بتوع الوناسة والفرفشة والهيصة، والوالدة طبعا تتنقل بين كل الأطراف، هي الأساس في المجموعة كلها.
حلو جميل. معروف عنك أنه بتحب المفاجآت.
كنت نطيني مور.
ليش؟
لا كنت أحب المفاجآت، بمعنى أنه لما أجي من السفر أحيانا ما أبلغهم أن أنا جاي في الوقت الفلاني، أو في ربما أبلغ الوالد بس هو ما يبلغ الوالدة والأخوان، فدق عليهم الباب في وقت من الأوقات، يفتحوا الصباح يلاقوني مثلا أمامهم ولا شيء زي كذا. الآن أشعر أنه يعني اقتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر الشخص الجاي من سفر إذا وصل في الليل عم ينام وارتاح، وتعال في الصباح، لا تجي تدخل على أهلك في نص الليل ولا في وقت غير مناسب ولا شيء زي كذا. فأعتقد الآن المفاجآت لها وقتها ولها مكانها، لكن الأصل في الأمور أنه يكون في ترتيبات لكل شيء.
كانت تخبرنا أو خبرتنا أنه لما توصل تحمل الوالدة، خبرنا عن هذه الشغلة الكتير هي بتحكي فيها بفرح رائع.
طبعا الوالدة الله يرحمها كانت يعني رشيقة الجسم والقوام، وكان بالنسبة لي فرحة أني أقدر أشيلها بيدي وأحملها داعبها كطفلة وكذا، وهي طبعا كانت تسعد بذلك. وكانوا الأخوان يقولوا لي أنت بتدلعها زيادة عن اللزوم، بس يعني أنا طبعا كنت بحاول أعوض فترات الغياب الطويلة اللي كنت بغيبة عنها، لأنه أنا خرجت من البيت وأنا عمري 16 سنة ولم أعد إليه تقريبا إلى العيش معاهم أبدا خلال الفترة المتبقية من العمر. فيعني كنا نعوض فيها الفترات اللي نحاول نلتقي فيها، نعوض فيها فترات الغياب.
من أقرب أولادك إلى قلبك؟
الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى.
دائما دبلوماسي، ما في مجال. يعني الدبلوماسية أنت أخذها هذه من الوالد طبعا. أيوة. طيب من أولادك من يشبه طباعك؟ أنت تشبه الوالد طبعا، من يشبه الطباع؟
والله كلهم.
كم عندك ولد؟
عندي الحمد لله كثير.
الحمد لله. كم ولد؟
عندي كثير ليبة الذات.
طيب من يشبه طباعك؟
والله كل واحد له شخصية، وكل واحد له شبه بشكله وبآخر. يقولوا أنه ابن باسل ابن الثالث هو الأكثر شبها فيه شكلا ومضمونا
طباعا.
أنا أظن أنه كلهم فيهم لمسة من شخصيتي ومن شخصيتهم.
طيب كيف هي علاقتك بابنتك؟ أنت عندك ضعف على الـ عندك ثلاث نساء، الوالدة. نعم. والبنت والأخت.
نعم.
ودائما تتعامل مع الأنثى بشكل مميز.
والله أعتقد أنه علاقتي مع ابنتي علاقة محبة وعلاقة وفاق وعلاقة وئام. طبعا هي ما شاء الله عليها شخصيتها قوية، وأنا أطلق عليها.
شو يعني شخصيتها قوية؟
يعني شي ستف، شيز، أنا أسميها TLN، طفلة النط. يعني هي صغيرة الحجم لكنها قوية الشخصية، وطبعا هذا ينعكس على دراستها وعملها. هي تخرجت دكتوراه في القانون وتعمل محامية في أحد أكبر مكاتب المحاماة في المملكة، وهذا النوع من العمل يتطلب حضور فكري معين ويتطلب شخصية معينة، وهي الحمد لله عندها هذه الشخصية. وأعتقد أنه إحنا نتمتع بعلاقة قوية
دائما على اتصال معها.
نعم
دائما.
نعم نعم.
ماذا تقول عن المرأة؟
المرأة مرفأ، مرفأ للحنان، مرفأ للحب، مرفأ للتزويد بالمؤونة، لل إضاءة الطريق إلى آخر ذلك.
المرأة الأم ماذا تقول عنها؟
المرأة الأم هي القلب، هي الروح، وهي الكيان الحاضن، الكيان العطوف.
الأخت،
الأخت هي أم صغيرة، هي أم صغيرة وهي ابنة في نفس الوقت.
والابنة؟
الابنة أحيانا تكون أم أحيانا تكون أم أيضا.
الحبيبة؟
الحبيبة في الرومانسية وفي الخيال وفي الأجواء العاطفية، لها دورها ولها مكانها طبعا.
هل تؤمن بالرومانسية؟ هل أنت رومانسي؟
ما أعرف، أترك هذا التقييم للآخرين.
يعني واحد بيعرف، لأنه معروف عنك تحب يعني دائما تختار أفضل الهدايا والأثمنها، هذا ما قالته أمال طبعاً.
نعم.
لم أتكلم عن أي زوجة.
نعم.
تقول أنه بيحب كتير يفرح من أمامه وهذا شيء من الرومانسية.
يعني هي الفرحة تأتي بمجرد الفكرة، مش بالضرورة بقيمة الهدية. إذا صار التنافس على قيمة الهدية فهو تنافس مفتوح، لا يمكن الواحد أنه يكسبه أيا كان، لكن المهم هي الفكرة.
صحيح، فإذا أنت رومانسي.
هذه شهادة أعتز بها.
عاطفي؟
أعتقد ربما أكون عاطفي، نعم إلى حد ما.
لحد الآن ما بتعرف إذا حضرتك عاطفي أو غير عاطفي، إذا رومانسي أو غير رومانسي، ما عليك؟
لا،
مش معقول يعني. إلى متى يعني الإنسان يعني فعلاً إنه واحد بيكون حياته كلها عم بيحاول يكتشف نفسه، بس إنه
صحيح. لكن أنا أجد دائماً شيء من الحرج في الحديث عن النفس، وأفكر وأفضل دائماً أن يكون الحديث على الإسهام الخارجي. لكن أنا عاطفي بمعنى إنه تؤلمني دمعة الطفل الصغير، وتجرحني صرخة الأم الثكلة، الأخبار دائما تزودنا بمظاهر ومشاهد اللي أحاول أن أتجنب أني حتى أنظر إليها، لأني ربما في بعض الأحيان لا أستطيع أن أتقبلها وأتعامل معها.
معروف عنك أنك أنت مفكر، ابن مفكر لا شك، وتقول دائما أنا جندي، ابن جندي، ابن جندي. خبرنا يعني خلفيات هذه الجملة اللي دائما تقولها، تعود إلى الجد طبعا.
نعم.
وإلى العلاقة بين والدك وبين الملك عبد العزيز.
نعم.
تفضل.
أنا أقول ذلك في معرض التدليل على أن الحمد لله أسرتنا ليست جديدة في الولاء والفداء للمملكة العربية السعودية وللعرش السعودي ولوحدة هذا الوطن. والدي أمضى عشرات السنين في خدمة الأمن الوطني، ووصل إلى رتبة فريق، ووصل إلى مركز نائب مدير الأمن العام وكذا، فكان يعني في أعلى المناصب القيادية في جهاز الأمن، وكان على مدى عشرات السنين يعمل في أنحاء مختلفة من المملكة في ظروف صعبة، في ظروف قوية وقاسية. جدي رحمة الله عليه كان أمير لمنطقة أبو عريش في جنوب المملكة، وكانت هذه الأمارة تتبع مملكة الإدريسي في جازان، وكان هو أمير عليها مكلف من قبل
الملك
حاكم جازان الإدريسي. عندما وصلت جحافل جيوش الملك عبد العزيز إلى المنطقة، صار مراسلات بينه وبين الإدريسي للتوصل إلى تفاهم، ووصلوا إلى تفاهم، وقعوا اتفاقية بموجبها اتفق الطرفان على أنه يترك للإدريسي أمر إدارة الشؤون الداخلية في مناطق الحكم التابعة له، وأن يكون السياسة الخارجية والدفاع تابعة للملك عبد العزيز. استمر هذا الاتفاق لفترة من الزمن، ثم بعد ذلك اتضح أنه كان هناك اتصالات بين الإدريسي وبين الإمام يحيى إمام اليمن، وكان نتيجتها أنه الإدريسي حول ولاؤه من الملك عبد العزيز إلى الإمام اليمن. الجد عبد الله رحمة الله عليه اعترض على ذلك وقال إنه هذا يعني نقض لمعاهدة ونقض لعهد ولا ينبغي أن يكون، ورفض أن ينصاع أو أن يسير في هذا التيار، وقال إنه هو متمسك بالولاء للملك عبد العزيز والاتفاقية المبرمة مع الملك عبد العزيز. طبعا هذا لم يعجب الإدريسي لأنه كان يخشى إنه يمتد هذا التمرد إلى أنحاء أخرى من مملكته، لذلك أرسل من نصب كمين للجد ولمرافق له كان معه وأسروهما أو حاولوا أن يأسروهما، أسروا المرافق والجد استطاع أن ينفذ، لكنه عندما التفت يمينا ويسارا وجد أن رفيقه ما هو موجود معه، رجع ثاني مرة على ظهر الحصان اللي كان راكبه ورجع إلى حيث كانوا أفراد الكمين وتعارك معهم إلى أن أسروه، ثم بعد ذلك قتل رحمة الله عليه، استشهد في خلال هذه المعركة. طبعا هذه القصة نقلت للملك عبد العزيز، ولذلك وجه بأن يحضر إليه أبناء المعلمي، أبناء الشهيد عبد الله المعلمي، وحضر معهم عم الوالد وهو العم الذي تولى تربية الوالد بعد وفاة أخوه عبد الله، أرسل لهم باخرة أخذتهم من جازان إلى جدة، ومن جدة أرسل لهم موكب سيارات أخذهم من جدة إلى الرياض، في رحلة طويلة طبعا استغرقت عدة أيام من جازان إلى جدة ثم من جدة إلى الرياض، من جدة إلى مكة ومن مكة إلى الرياض. ولما دخل الوالد كان طبعا طفل صغير يعني 6 سنوات يمكن أو كذا، ما دخلوا عند الملك عبد العزيز كان الوالد يحاول أن يقبل جبهة الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز رجل كان عملاق، والد صغير وطفل وكذا، فحملوا عمه الجد محمد رحمة الله عليه، حملوا رفعوا إلى أن استطاع أن يقبل الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز احتضروا وقبلوا وأجلسوا إلى يمينه اللي هو المقعد المخصص للرجال والكبار. ثم قال لعمهم أنه أنا أبغى الأولاد اللي هو الوالد وعمي محمد رحمة الله عليهم جميعا، قال أبغى الأولاد يكونوا في كنفي وتحت رعايتي، واختار إذا تبغى تجيبهم الرياض أهلا وسهلا، وإذا تبغى تجيبهم أي مكان آخر قل لي فين تريدون أن تكونوا. فالجد اختار مكة المكرمة، قال بحكم القرب من الحرم المكي الشريف وكذا، وفعلا انتقلوا هو وأسرته وأولاد أخوه انتقلوا إلى مكة المكرمة، وهناك نشأ الوالد وتعلم تلقى تعليمه الأولي في الحرم وإلى آخر ذلك. فهذه القصة ذكرت في عدة كتب من كتب التاريخ، ويذكرها طبعا كبار السن في عسير وفي جازان، ولذلك يقول عنها الوالد في قصيدته أنه بما معناه أنه أنا لست حديث عهد بالولاء وبالفداء، وسل جازان عنها وعسيرة تنبئك الأخبار عن مساهمة جده في ذلك التاريخ. لذلك أقول إننا إحنا عائلة جنود نعتز بالولاء ونعتز بالجندية، وبالمناسبة الضباط العسكريين يمكن يقولوا لك إنه الواحد إذا وصل إلى أعلى الرتب يظل يعتبر نفسه جندي، ويعتبر أنه المدح والثناء يأتي بإطلاق صفة الجندية عليه، أنه أنا جندي. هذا عند العرب وعند غير العرب، الجندية هي الرتبة الأعلى في العسكرية.
فإذا جندي ابن جندي فعلا ابن جندي حقيقي. ولكن أنت جندي بالفكر
وبالنضال الدبلوماسي.
نضال دبلوماسي طبعا فكريا وال يقال عنك أنه لسانك من ذهب، مع أنه ما بيحكي كتير هاللسان وكتير كتوم.
مين قال لك هذا العبارة؟
أنا بدي أسألك مين؟
لبنى، لبنى العليان. هي التي تقول ذلك، هي التي أطلقت عليها هذا اللقب.
ليش؟ شو الأمور اللي خلتها تقول هيك؟ أي تجربة مررت بها معك حتى قالت لسانك من ذهب؟
يعني عندما كنت أعمل في مجموعة العليان كنت أنا اللي أصوغ البيانات العامة، الكتيبات الإعلامية، الكتيبات الدعائية، وكان إذا استعصى عليها شيء في اللغة العربية تسألني وأنا أحاول أن أوجد لها الجواب. حتى أنه عندما ولدت لها ابنتها تالية الله يحفظها وقالت لي أنا أبغى أفكر أسميها تالية، ولكن أبغى يكون اسم عربي، فهل هذا الاسم عربي ولا لا؟ قلت لها نعم هذا الاسم عربي، وهو يدل على، بالإضافة إلى أنه تالية يعني the next أو الشخص القادم، إلا أنه يطلق على الملائكة التي تتلو القرآن. فلذلك طبعا فرحت بذلك وسمتها تالية، وما شاء الله عليها ست كبيرة.
علاقتكم جيدة لأنه عملت مع هذه المجموعة. هل صحيح أنه الشيخ سليمان العليان طلب منك أن ترثيه؟
نعم نعم، الشيخ سليمان العليان في يوم من الأيام، أولا أنا كنت معتاد أنه إذا كان في الرياض أنه كل يوم تقريبا يطلبني أذهب إليه في مكتبه ونجلس ساعة ساعتين على حسب الفرصة والوقت وكذا.
تحكوا عن العمل فقط أما في؟
نحكي عن كل شيء، نحكي عن كل شيء. كان يريد أن يستمع مني، هو ما يتكلم كثير بس يريد أن يستمع مني، إيش ساير في البلد، إيش ساير في غرفة التجارة، إيش ساير في الوزارات الحكومية المختلفة، إيش ساير في الأخبار العامة إلى آخر ذلك. فذاك الوقت كان بعد وفاة والدي بفترة بسيطة، وكتبت أنا مقال في رثاء الوالد، والشيخ سليمان تأثر بالمقال هذا، ففجأة قال لي أنا أبغى أطلب منك طلب. قلت له حاضر تأمر. قال أبغى إذا جاء الأجل وفاني الله سبحانه وتعالى أن تكتب أنت رثائي. قلت له شيخ سليمان الله يعطيك الصحة والعافية.
صعب واحد يسأل، صعب يطلب من شخص صحيح صحيح على قيد الحياة يقول لك ارثيني.
قال لا، أنا الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، وواحد ما يعرف مثل هذا، لكن أنا أبغاك تتذكر هذا، أني أنا أبغى منك أنك تكتب رثائي، ولا تكتب إلا ما تعرفه، لا تشهد بما لا تعرفه. قلت له حاضر، وفعلا كتبت رثاء الشيخ سليمان العليان بعنوان الرجل الأسطورة، لأنه كان هو فعلا رجل أسطوري في نضاله، في كفاحه، في عمله، في الشخصية اللي كونها لنفسه في الإمبراطورية الكبيرة، إمبراطورية الأعمال التي أسسها.
صحيح. كيف انتسبت إلى هذه؟ من اختارك؟ على أي أساس يختار الموظف؟
أنا كنت أعمل قبلها في شركة منتجات الألومنيوم المحدودة، كنت مدير عام للشركة، وشركة منتجات الألومنيوم كانت جزء من مجموعة العليان، بمعنى أن مجموعة العليان كانت تمتلك حوالي 28% من أسهم الشركة. عندما انتهى عملي في مجموعة في شركة منتجات الألومنيوم صار الاتصال معي من قبل مجموعة
أنت اتصلت
العليان.
فيهم؟
لا، هم اتصلوا فيه قالوا احنا عارفين انك انت تارك الشركة، قالوا احنا كنا نجد حرج ان نتكلم معك قبل كذا لانه انت مدير الشركة، احنا شركاء فيها، لكن اذا كنت انت تارك على كل حال فاحنا نعتقد انه احنا اولى فيك من غيرنا. وفعلا التقيت فيهم واجتمعت معاهم.
كان العرض مغري ماديا؟
عرض كان لا بأس به، العليان عمره ما يعطي عروض مادية مغري.
ليش؟
لأنه يعتقدوا أنه it's a privilege، it's ميزة أنك تعمل في مجموعة العليان، تكفي في حد ذاتها. دائما تستشهد الأخت لبنى العليان بشركة جي بي مورغان، جي في مورغان دائما كانوا معروفين انهم يعطوا رواتب اقل من مستوى البنوك الاخرى العامله، وهي طبعا اشتغلت في جي في مورغان في فتره من الفترات، ولما سئلوا عن ذلك قالوا يعني كفايه نشتغل في جي في مورغان، فيمكن العليان عندهم نفس التصور.
سيد سليمان العليان في مذكراته لم يذكر شيء عن هذه المجموعة، يعني كثير من الاقتصاديين واللي بيتابعوا الشركات دائما بيقولوا هناك غموض كبير عن هذه المجموعة اللي هي عريقة من 47. يعني لماذا لا يوجد أي معلومة عن ما في هذه المجموعة، كيف تعمل؟
يعني الشيخ سليمان العليان كان جزء من فلسفته عدم الظهور وعدم الحديث عن النفس وعدم الحديث عن الذات وعدم المفاخرة وعدم إبراز الإنجازات وما إلى ذلك، وكان يستعين أو يستدل على ذلك بالحديث النبوي الشريف: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وكان يقول أيضا له مقولة مشهورة إنه السمك الذي يصطاد هو السمك الذي يطفو على السطح، أما السمك اللي يغوص في أعماق البحار ما عمره أحد يقدر يصيده. فأنت إذا أردت أن تكون سمكا لا يصاد فعليك أن تكون في أعماق المياه
حتى لا
وتبحث عن رزقك بطريقتك الخاصة وبدون ما
بالضرورة يخاف أنه يسرقوا كيفية العمل، طريقة العمل. أما شو الخوف من إيش؟
لفت الأنظار قد يجلب مزيد من المنافسة، قد يجلب مزيد من السكروتيني، التدقيق، الفحص، الكذا.
الكثيرون يعني المتابعين للأعمال ولهذه المجموعة دائما يبحثون في جوجل وفي الأماكن تعرفوا كيف تتم إدارة هذه المجموعة. حضرتك عملت في الداخل.
نعم.
كيف تتم إدارة هذه المجموعة؟
أولا هذه إحدى أوائل المجموعات ومن أكبر المجموعات الوطنية في المملكة وفي الشرق الأوسط.
من 47 صح؟
نعم. التي اعتمدت مبدأ فصل الملكية عن الإدارة وفصل الإدارة عن العائلة. يعني هناك أفراد من العائلة يديرون مجموعة العليان لكنهم موجودون هناك بحكم كفاءتهم وقدرتهم وبحكم تدرجهم الوظيفي في المجموعة، لكن لم يكن مع الشيخ سليمان العليان عندما بدأ العمل في المجموعة لم يكن معه أحد من الأسرة باستثناء ربما أخوه لفترة من الفترات، وكان دوره محدد في بعض الشركات المقاولات وما إلى ذلك. فلذلك احتاج إلى أنه يستعمل الإدارة المحترفة، واستعان على ذلك بعدد من الخبراء الإداريين والشخصيات اللي كان لها دور في نمو مجموعة العليان وتطورها وارتقائها. أنا من أوائل السعوديين اللي اشتركوا في المجموعة في مناصب عالية، وكوننا مع مجموعة من الزملاء يعني فريق جديد استطاع أنه ينهض بالعمل في مجموعة العليان. لكن بصفة عامة هذه إحدى المزايا أو إحدى الخصال الرئيسية هي فصل الملكية عن الإدارة، وهي مبدأ أساسي في مبادئ الإدارة العامة.
ما الذي قدمته لهذه المؤسسة والمجموعة؟ وما الذي أعطتك إياه؟ يعني شو قدمت لك إياه؟
والله أبدأ بما قدمته لي. أولا فرصة العمل في مجموعة العليان كانت بالنسبة لي فرصة ثمينة، اكتسبت فيها خبرة فريدة من نوعها، وأنا أقول أنه عملي في مجموعة العليان بمثابة شهادة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال، لأنه أسلوب الإدارة وأسلوب منهجية العمل في المجموعة كان أمر.
أخذت مناصب عالية في
نعم
هذه المجموعة.
نعم. كنت رئيس الشركة القابضة ثم نائب رئيس مجلس الإدارة إلى آخر ذلك. فأسلوب العمل، المراجعة، التدقيق، التخطيط، المحاسبة، كذا، كان من الأشياء المهمة اللي اكتسبتها بشكل كبير.
وأنت شو قدمت لهم؟
والله قدمت لهم 15 سنة من حياتي أو أكثر، 15 سنة مباشرة في مجموعة العليان، وقبلها 10 سنين في شركة ألوبكو اللي هي جزء من مجموعة العليان. فقدمت لهم 20 أو 25 سنة.
لم تترك على خلاف؟
لا أبدا، وإلى الآن ما زلت على علاقة وثيقة بمجموعة العليان، علاقة صداقة وأخوة واهتمام مشترك.
ماذا يعني لك المنصب؟
ولا شيء. منصب يعني وسيلة للخدمة، الخدمة العامة إذا كان في وظيفة عامة، والخدمة في أهداف المؤسسة الخاصة التي ينتمي إليها الشخص. وأنا في كل الوظائف اللي تقلدتها في السنوات الماضية كنت أجلس على الكرسي في مكتبي وعيني على الباب، إنه هذا الباب الذي دخلت منه سوف أخرج منه يوما من الأيام. وفي بعض الأماكن اللي يكون الوقت محسوب فيها إنه أنا معين لفترة محددة، أقول سأخرج منها بعد سنة سنتين ثلاث سنوات وكذا، وأتابعها يوما بيوم في ذهني يعني في بالي لكي أدرك ولكي أشعر إنه المناصب ليست دائمة ويمكن أن تزول في أي لحظة، ويمكن أن تزول في الوقت المحدد لها أن تزول، ينبغي أن تزول في الوقت المحدد لها أن تزول. ولذلك لم يكن يعني لي كثيرا أني أفقد منصب وانتقل إلى موقع آخر أو حتى لا أنتقل إلى
بس الواحد يعمل 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 جاهدا وينافس نفسه أو ينافس الآخرين للوصول إلى مركز معين، يعني هي نتيجة جهد قمت فيه.
صحيح، لكن أنا ما أذكر أني أعمل بهدف الوصول إلى منصب، أعمل بهدف الإنجاز والإتقان في المنصب اللي أنا فيه وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. المناصب اللي بعدها تيجي من حالها، يعني وقت ما تيجي تيجي يعني إذا جات.
المال
كمان ولا شيء، المنصب والمال يرتبطوا ببعضهم البعض. المال وسيلة، وسيلة لتحقيق الأهداف، وسيلة لتحقيق العيش والسعادة
بس لا نستطيع أن نعيش من بدون هذه الوسيلة، إن كان المنصب أو المال.
يعني لا نستطيع أن نحقق السعادة بالمال أو بالمنصب، وإنما نحقق السعادة بالقناعة الذاتية وبالرضا النفسي. والمال والمنصب يساعدوا طبعا ما في شك، ويفيدوا. من الأفضل المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واليد العليا خير من اليد السفلى. لكن مهما كان ليست هي الهدف، الهدف هو ما يأتي بعد ذلك أو ما يأتي نتيجة ذلك.
العائلة،
العائلة تعني لي الكثير، تعني لي الحضن الدافئ، تعني لي الانتماء الأسري، الانتماء العائلي، الانتماء إلى المجموعة، تعني لي الكثير، تعني الاستمرارية، تعني الجذور، تعني شيء كثير.
إذا كان عندك موعد عمل مهم جدا وكثير مهم فعلا، وحصل شيء طارئ في البيت، شو بتعمل؟
أحاول أن أذهب إلى موعد العمل وأكلف من يعالج الموقف الطارئ
في البيت.
نعم.
فإذن العمل هو أهم من العائلة؟
لا لا، العائلة أهم من العمل، لكن العمل فيه التزام تجاه الآخرين، والالتزام تجاه الآخرين مقدم على الالتزامات الداخلية.
إذا كان لديك موعد مع امرأة تحبها جدا وطرأ عمل ومن وراءه في صفقة ومركز وعمل مهم جدا، كيف تتصرف؟
امرأة أو إيش؟
إذا كان لديك موعد مع امرأة تحبها جدا جدا، وفي موعد بينك وصار لك زمان لازم تشوفها، في نفس الوقت أنت وماشي إلى هذا الموعد إجاك اتصال في طارئ عمل، كيف تتصرف؟
هذا عمل وهذا عمل، الطارئ أكثر أولوية من المستمر. فإذا كان هناك عمل طارئ يحتاج إلى معالجة فورية فلا بد من الالتفات إليه.
ما ربما المرأة اللي بانتظارك لن تراك بعدين لأنه تخلفت عن هذا الموعد.
لا، إذا كانت تحبني هذا الحب الذي وصفتيه فهي ستتفهم.
أنا ما قلت هي بتحبك، أنا قلت أنت بتحبها
أو أنا أحبها. إذا كنت أنا أحبها فهي لابد أن تتفهم.
يعني الأولوية إلى العمل ثم العمل ثم العمل
ثم
العمل
يعني الأولوية للعمل ما في شك، العمل مهم، لأنه العمل عن طريقه الإنجاز، عن طريقه تحقيق الأهداف، عن طريقه الوجود والكيان. الأسرة أهم في نظري من العمل، لكن الأسرة تستحمل، تستطيع أنه الواحد يمون عليها أكثر.
طبعا التقيت، عملت مع الأمير سعود الفيصل الله يرحمه.
نعم،
خبرنا شوي.
عملت مع الأمير سعود الفيصل، والأمير سعود الفيصل أيضا يتمتع بذكاء حاد وبقدرة فائقة على معرفة الأحداث والتواريخ والخلفيات وكذا. الأمير سعود الفيصل أيضا بليغ في حديثه وفي خطابته بأكثر من لغة، يقال أنه يزيد 7 لغات. أنا سمعته طبعا بالعربي وبالإنجليزي، لكن ما سمعته بلغات أخرى، لكن أعرف أنه يقال عنه أنه يزيد الحديث بهذه اللغات كلها. ربما مع الأسف أنه أثناء فترة وجودي في الأمم المتحدة كانت الفترة العصيبة بالنسبة لحالته الصحية، فكانت فرصتنا في فرصتي أنا شخصيا في الحديث معه والجلوس معه لفترات طويلة ربما كانت أكثر محدودية من غيري. لكن حصلت لي عدة مناسبات كنت فيها مع الأمير سعود، وكان دائما يعني إمبرسيف، قدم له عرض عن قضية معينة باللابتوب وكذا. وكان على فكرة أنا أول واحد قدم عرض باللابتوب للأمير سعود الفيصل في وزارة الخارجية. قدمت له أكثر من مناسبة، في إحدى المناسبات كنت بعرض عليها العرض هذا، وكان هو يبدو لي أنا وكأنه سارح الخيال أو النظر أو مركز على الاستماع بأذنيه، كنت أشعر أنه هل هو معايا مركز معايا في الحديث ولا لا. وكان الدكتور نزار مدني الله يمسيه بالخير ويذكره بالخير كان يشير لي أنه استمر، تابع حديثك، تابع عرضك. ولما انتهيت من البرزنتيشن، انتهيت من العرض، طلب الأمير سعود الفيصل أن يتصل بمعالي وزير الداخل المالية وقتها الأستاذ محمد أبو الخيل، وكلمه بالتلفون وإحنا جالسين، وقال له أنا عندي فلان وعمل لي عرض على الموضوع الفلاني، ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وأعاد سرد الكلام اللي أنا كنت أقوله إياه، وأنا كنت أظن أنه يمكن ما هو منتبه ولا ما هو سامع أو شيء، وإذا به يعني مسجل كل الكلام في ذهنه. وتكرر هذا الأمر في أكثر من مناسبة، كان يصغي باهتمام وكان يكرر ما يسمعه بإتقان، وكان مدرك لكل الأمور. طبعا في السنوات الأخيرة ضعفت قدراته الجسدية، وإن لم تضعف قدراته الذهنية، لكن الجسد أحيانا يغلب على
صحيح. الفهم. ماذا عن الأمير عبد المجيد الله يرحمه؟
أمير عبد المجيد بن عبد العزيز أيضا رحمة الله عليه شخصية استثنائية، أنا أسميه بلدوزر العمل. كان لا يعرف معنى للصعاب ولا يعرف معنى للعقبات، كان لا يقبل من أحد أن يقول له إنه هذا غير ممكن أو صعب تحقيقه أو كذا. كان يقول قولوا لي إيش تحتاج علشان تحقق هذا الشيء، ما أعرف شغلة إنه ما يمكن تحقيقه، وإنما ماذا نحتاج إليه حتى نستطيع
ما في شيء مستحيل يعني.
ما في شيء مستحيل، وفعلا إحنا اشتغلنا معاه في أمانة محافظة جدة، وكنا نعرض عليه برامج مستقبلية تطويرية، وكان يقول اتركوا لخيالكم العنان واعطوني ايش تحتاجوا، انا اتكفل بتامين احتياجاتكم لكم في اي مجال من المجالات. كان رجل حبيب قريب من القلب، متواضع متبسط في الحديث. كان له مجلس كل اسبوع يجلس فيه عدد من المواطنين ويدور فيه حوار ثري حول قضايا الساعه وحول القضايا المختلفه اللي تمر في البلاد. فكان شخصية متميزة رحمة الله عليه، توفي مبكرا بسبب المرض، ولكن كان له تأثير قوي في نفوس كل الأشخاص اللي عرفوه.
بالنسبة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة بقيت فيها 3 دورات، يعني 11 سنة تقريبا. نعم. من 2011
واحد. 2001 ل 2012
2011 ل 2023 مش 2011
من 2011
ايه
نعم.
2011 ل 2022
2023
ايه نعم. يعني كانت بعز الحرب
أزمة الربيع العربي
اللي هو العربي. ولا مرة شاف ربيع مثل ما بيقولوا، كان خريف وخريف وشتاء،
فترة الاضطراب العربي.
الاضطراب العربي صح. هل توقعت يوما ما أن تصل إلى هذا المنصب، أن تكون أولا سفيرا للولايات المتحدة ومن ثم مندوب في الأمم المتحدة إلى هذه المؤسسة العريقة في العالم؟
كنت في طفولتي إذا سئلت ماذا تريد أن تعمل عندما تكبر، كان الجواب التقليدي أنه أبغى أصير مهندس أو طبيب. لكن أنا جوابي كان أنه أنا أريد أن أكون سفيرا.
ليش؟
ما بعرف، صار عندي اهتمام بدول العالم، بأعلامها، بعواصمها، برؤسائها. كنت أحفظ أسماء الرؤساء عن ظهر غيب تقريبا كلهم.
والعواصم كلها من عمر قديش؟
والعواصم من عمر 12 سنة أو قبل، حتى 10 سنوات ربما. الأعلام كنت أرسمها. أثار في هذا الاهتمام الوالد رحمة الله عليه عندما زار نيويورك وعاد بعد أن توقف في مكتبة الأمم المتحدة، وأحضر لي معه خريطة للعالم فيها أعلام دول العالم على إطار الخريطة، وفيها بعض المعلومات عن كل دولة من الدول. وأنا يعني أعجبت بهذا الخريطة وبهذه الهدية، وصرت أتابع كل دولة، مين رئيسها، مين إيش عاصمتها، إيش نظام الحكم فيها إلى آخره. وعندما أسأل ليش تقضي هذا الوقت كله في هذا الأمور، أقول أنا بكرة راح أكون سفير وما أعرف حتعين في أي بلد، فعلى الأقل أكون عارف عاصمة البلد.
هذا من عمر المراهقة،
من عمر العشر سنوات.
وفي صورة أخذتها في نيويورك يقال
أمام الأمم المتحدة،
وقلت يوما ما،
قلت يوما ما إن شاء الله سأكون سفيرا، ما أدري عاد هنا ولا لا، لكن يعني سأكون سفيرا لبلادي. والحمد لله هذا الأمل تحقق بعد أن كنت ظننت أنه قد اندثر وانتهى، يعني بعد عشرات السنين من عودتي من الجامعة وما إلى ذلك.
بقيت في هذه المهمة أو ثلاث دورات، تعرفت على رؤساء وعلى خبايا السياسة، خلينا نقول خبايا السياسة الدولية. كيف فيك توصف لنا السياسة الدولية الآن من بعد هذه التجربة العميقة الطويلة؟
السياسة الدولية فن، لابد أن نجيده، ولابد أن نجيد أساليب اللعبة وخلفياتها وأبعادها، بذلك نكسب احترام الأطراف الأخرى المشاركة معنا في هذا المجال. لابد أن ننطلق من منطلقات أساسية، من منطلقات القيم، من منطلقات العقائد، من منطلقات المبادئ الأساسية التي تحكم سياستنا الخارجية وسياستنا الدولية. طبعا بدون شك انه الدول تتراوح في قدرتها على التاثير،
صح،
بين الدول الكبرى ذات المساهمات الكبيره وبين الدول الاقل حجما والاقل تاثيرا.
من هنا فينا نقول القوي ياكل الضعيف في السياسه الدوليه؟
والله انا ما احب استخدم هذه العباره لانه عباره تشاؤميه وتعتبر ان الموضوع منتهي بهذا الاساس، لكن الامم المتحده فكرتها ان يعطي الضعيف صوت مساوي لصوت القوي، وهذا الحاصل فعلا خاصة في الجمعية العامة. في الجمعية العامة كل الدول تتساوى في قدرتها وفي أصواتها، والقرارات التي تصدر في الجمعية العامة لابد أن تصدر بأغلبية الأعضاء بغض النظر عن حجم الدول اللي توافق أو لا توافق. نفس الشيء بالنسبة حتى في مجلس الأمن، صحيح هناك قوة استثنائية للدول دائمة العضوية،
استخدام الفيتو،
ولكن لا يصدر قرار إلا بموافقة 9 أعضاء على الأقل، وهذولا يشتملون على أعضاء منتخبين غير دائمي العضوية. فلذلك أعتقد أنه مقولة القوي يأكل الضعيف مقولة استسلامية. إحنا بإمكاننا أننا يكون عندنا مقومات القوة الكافية لأن نثبت وجودنا في المحافل.
طيب عصرت طبعا بان كي مون وغوتيريش اخر،
نعم،
شيء. كيف كانت العلاقه، كيف تصف علاقتك ببان كي مون في البدايه؟
بان كي مون رجل يمثل اخلاق الشرق، هادئ عاقل لا يستفز، ملامحه لا توحي بأي انفعالات، بأي مشاعر، لا تعرف إذا كان هو غضبان ولا سعيد، لا يتفاعل مع المتحدث الذي معه. عندما يدخل إلى اجتماعات لديه كروت مجهزة سلفا فيها نقاط الحديث وهو يلتزم بها، لا يسترسل من تلقاء ذاته، فهو انضباطي منضبط إلى أبعد الحدود، وهذا يجعل قدر من الصعوبة في التعامل معه، لأنه ما أنت عارف تتعامل مع مين، يعني إيش البلاك بوكس هذا الذي أمامك الذي لا تعرف ما كانه.
لماذا برأيك هو هيك؟ يعني هل في أسباب معينة؟
الشخصية،
هل هي قوة أم ضعف أم ثقافة؟
ثقافة، أعتقد ثقافة الشرق الأقصى هي كذلك، الأدب، الاحترام، التراتبية، الفوقية، هذه كلها مسيطرة عندهم في مجتمعاتهم بشكل كبير. غوتيريش هو النموذج المخالف تماما لذلك، رجل انفعالي، رجل مثقف، ثقافة واسعة، يعرف الكثير على الثقافة العربية والإسلامية، يحفظ آيات من القرآن، يتحدث بأيديه وبقدمه وبجسمه وبوجهه، يتحدث بكل يعني كاللاتينيين يعني بشكل عام، هو من البرتغال طبعا كما تعلمين
طبعا.
وغوتيريش كان رجل سهل التواصل معه، ويتحدث ببساطة ويتحدث عما في مكنون خاطره بسهولة أكثر بكثير من بان كي مون.
من يؤثر على قرارات إن كان الأمين العام للأمم المتحدة برأيك؟ الذي يدفع أكثر؟ الذي يتبرع بالمال أكثر؟
لا، ما أظن ذلك، يعني طبعا اللي يتبرع بالمال أكثر له قدرة على إيصال صوته أكثر، لكن ما هو ضرورة أنه يفرض هذا الصوت في الأمم المتحدة. أعتقد واحد مثل غوتيريش مستقل استقلال كامل، واللي يؤثر عليه هو ضميره وصوته وأصوات مستشاريه ومكتبه أكثر من أي جهة أخرى.
كيف العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران الآن؟ كيف شايفها؟
علاقة كوريكت، أظن علاقة صحيحة، يعني في إطارها الصحيح،
خاصة بعد الرئيس الجديد بازشكيان.
نعم، أنا لا أعلق آمال كبيرة على الرئيس الجديد، لأن الرئيس في إيران لا يحكم، ودوره هو دور متحدث أساسي أو متحدث رسمي، لكنه ليس له من السلطة شيء، خاصة في الشؤون الخارجية.
لكن تصريحاته يرغب في التعاون مع الجميع، مع الولايات المتحدة، مع كل الدول العربية، مع الجميع، أكيد هي صوت خامنئي بطريقة أو بأخرى. يعني
ما أظن صوت خامنئي، أظن هو صوت بازشكيان نفسه، وهو يحاول أن يكسب فيها موقع عند خامنئي وعند القيادات الحاكمة، لكن في النهاية الصوت النهائي المؤثر هو صوت المرشد.
طب كيف ترى سياسة المملكة العربية السعودية الآن؟ يعني منهم من يقول رجل في مع البريكس تضم روسيا، إيران، والصين، ورجل أخرى مع الغرب، يعني بين اثنين التوازن في كثير من الصعوبة. كيف ترى، كيف يتوجه، كيف تتوجه هذه السياسة؟
البريكس أكبر بكثير من مجرد إيران والصين وروسيا. البريكس تشمل الهند، تشمل البرازيل، تشمل دول كثيرة أخرى من الدول الهامة،
لكن الشرق
العالم.
عم نحكي عن الشرق والغرب.
نعم، لكن والتوازن بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي مطلوب، هو جوهر سياسة عدم الانحياز من الخمسينات اللي المملكة كانت مؤسسة لها، هو عدم الانحياز إلى أي معسكر من المعسكرين، وإنما يكون هناك حياد إيجابي، بمعنى أن يكون لنا دور في القضايا العالمية، أن يكون لنا صوت في القضايا العالمية دون الضرورة الارتهان إلى معسكر دون آخر أو الانحياز إلى معسكر دون آخر. لذلك أرى أن السياسة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة مع بريكس وفي نفس الوقت تقوية العلاقة مع الدول الصديقة التقليدية، بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها، أعتقد أن هذا هو السياسة الحكيمة اللي لابد أن نسير عليها.
طب بالنسبة لوزير الخارجية سعود الفيصل، عفوا، وزير بالنسبة لفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أعلن عن تشكيل تحالف مؤخرا بالنسبة لحل القضية، حل القضية الفلسطينية وحل الدولة الفلسطينية الدولتين. على ضوء كل ما يحدث الآن، يعني هناك رفض إسرائيلي، هناك سيطرة إسرائيلية على الأرض، إن كان في غزة وإن كان في لبنان، إلى أي مدى هذا الطرح هو معقول في هذا الظرف بالذات، وعلى أي أساس؟
يعني إحنا لابد أن نجرب كل الوسائل ونطرق كل الأبواب. الهدف من هذا التحالف هو إيجاد مزيد من الضغط، أولاً نحو اعتراف الدول التي لم تعترف بفلسطين حتى الآن لكي تمارس هذا الاعتراف، ومن ضمن الدول الرئيسية في هذا الشأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى المؤثرة. ثاني طبعا أمريكا على رأسهم، لكن أمريكا نخليها،
بس أمريكا غير للآخر. موجودة في هذا التحالف وهذا ملفت.
أمريكا غير موجودة، أمريكا هي هدف هذا التحالف،
هي هدف هذا التحالف.
الهدف هو التأثير على أمريكا،
التأثير على أمريكا
لكي تساعد على إنجاز قيام الدولة الفلسطينية. هذا هو الهدف من التحالف، العمل على تسخير القدرات والإمكانيات للمساعدة على قيام الدولة الفلسطينية. وأعتقد أن أي وسيلة وأي تجمع يهدف إلى تحقيق هذه الغاية هو تجمع نبيل وهدف ينبغي أن يسعى إليه.
بعد كل ما حققته حتى الآن، ما هي أحلامك؟
والله أنا كتبت عن هذا السؤال مرة، أن سئلت هذا السؤال وقلت أنا لم أسأل هذا السؤال من عشرات السنين ولم أفكر ما هي أحلامك، ولم أفكر في ذلك. أنت تسأليني السؤال مرة أخرى اليوم. أحلامي هي الرخاء للأمة العربية والوحدة والمنعة والعزة والنجاح لأفراد أسرتي وقيامهم بأدوارهم الوطنية. و طبعا
معاليك حضرتك، انت شو بتحلم انت شخصيا لما بتصحى صباحا يكون عندك شيء يجعلك تكمل هذا النهار، في شيء حلم في الافق تنظر اليه؟
باستمرار هناك احلام عديده، الشيء اللي نعمل فيه، التطلعات التي نعمل عليها، محاوله انجاز بعض المشاريع والاهداف التي ندرسها في الوقت الحاضر إلى آخر ذلك. كل هذه من ضمن الأهداف ومن ضمن
شو مشاريعك القريبة المستقبلية القريبة؟
يعني أقرب مشروع في الوقت الحاضر هو إنجاز كتاب عن فترة تجربتي في الأمم المتحدة.
عن شو رح يحكي هذا الكتاب؟ تجربتك في الأمم المتحدة هل يتضمن علاقاتك بالدبلوماسيين أم يعني متخصص في فعلا في العلاقات الدولية؟
سنتحدث بالتحديد بالدرجة الأولى على العلاقات الدولية، على العلاقات السعودية الدولية وما أديناه في الأمم المتحدة من أدوار خلال هذه الفترة. هذا هو المحور الأساسي للكتاب. أنا شخصيا أؤمن بأنه الدور الوطني أهم من الدور الشخصي، لذلك لا أتحدث كثيرا عن دوري الشخصي في كذا أو كذا أو كذا، وإنما أتحدث عن دور المملكة العربية السعودية و ما ساهمت به المملكة العربية السعودية.
متى سيصدر هذا الكتاب؟
قريبا إن شاء الله.
طب بالنسبة للجامعة
النهائية.
عفوا؟
في طور المراجعة النهائية.
طب بالنسبة للجامعة العربية، كان عبالك يكون عندك تؤسس لجامعة للغة العربية، هل هذا ما زال موجود أم ربما
كحلم بعيد المدى؟ نعم
حلو
كحلم بعيد
هذا
المدى.
الحلم عم بقلك عنه حلو. جميل الحلم.
إن شاء الله إن شاء الله.
طب وبالنسبة لمستشفى الكلى؟
أيضا كذلك، لأن الوالد طبعا كان يعاني من متاعب في الكلى وكذا، وإن شاء الله في الوقت المناسب يصير عندنا القدرة والاستطاعة أننا نجهز مستشفى خيري للكلى، وأن يكون في مسقط رأس الوالد في ميادي في منطقة خميس البحر في عسير.
حلو كتير. من خلال خبرتك، خلاصة للخبرة اللي قمت فيها في أن كنت سفيرا في بلجيكا أو مندوب للأمم في الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية، ما هي النصيحة التي تقدمها للفريق الموجود الآن في هذه المرحلة في الأمم المتحدة الذي يمثل المملكة العربية السعودية؟
أولا العمل الجاد والدراسة المتأنية للمواضيع التي تطرح، فهمها، فهم أبعادها وإدراك كنحها، والإعداد الجيد للمشاركات السعودية سواء كانت مشاركات خطابية أو مشاركات إسهامات في مشاريع أو في معارض أو في غير ذلك. وأعتقد أن التدريب له دور أساسي، دور مهم. معهد الدبلوماسي، معهد الأمير سعود الفيصل الدبلوماسي، يمكن أن يكون له دور مهم إذا نجيد تنمية هذا الدور وتطويره بالشكل المناسب.
هل جاهز أنه تقدم محاضرات وتدريب في هذا المعهد؟
والله في غيري أجهز مني شباباً وقدرة وخبرة وعلماً.
ما شاء الله عليك، لشو ناقصك؟
لكن أنا طبعاً أقف دائماً جندي على تم استعداد لأي مهمة أكلف فيها.
معالي سفير عبد الله بن يحيى المعلمي، شكراً جزيلاً لك على هذه المقابلة. شكراً كثير.
شكراً لك.
Thank you.